الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 بعد 900 من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري وهو 13 من كتاب التفسير. قال رحمه الله: بل باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس، لنا فترة لم نأتي بهذا الرجل. قال: حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة، ما اسمه؟ زيد. نعم، أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في شباك صيد. كان أبو طلحة أكثر أنصاريا بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه برحاء. يقولون هذا المكان في مدخل باب الملك فهد الآن، في مدخل باب الملك فهد في المسجد النبوي، تجد هناك موطنا يشير إلى هذا المكان. وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي برحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. فلعى يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ ذلك مال رايح، وفي رواية مال رابح، والمعنى مال رايح عليك أجره، مال رابح لك أجره، ذلك مال رايح وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسم أبو طلحة في أقارب وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك مال رايح. وهذا حديث عظيم في فضل الصدقة والإنفاق في أوجه الخير ومسابقة الصحابة رضي الله عليهم إلى ذلك، وأن الناس يتفاوتون في البر، فأعظمهم برا من أنفق المحبوب لديه لوجه الله عز وجل. وفيه فضيلة النفق على الأقربين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة أن يردها إلى الأقربين. وفيه فضيلة النية، قال: صدق أرجو برها وذخرها عند الله. وفيه جواز التوكيل من قوله: فلعها يا رسول الله حيث أراك الله. وفيه التحضيض على الخير ومدح أهله، إلى غير ذلك من المعاني البليغة. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا. هؤلاء أرحم، ما أنس قريب قدمهم، لعل أنس كان يأكل معه ويخرج معه. قال باب: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا في شأن اليهود حين أخفوا آية الرجم. قال أبو السند المتصل: حدثني إبراهيم بن المنذر وهو الحزامي. ليس في التقريب إبراهيم بن المنذر إلا واحد، هو هذا. قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. الزنا مذموم ومبغوض إلا عند أصحاب الفطر المنكسة، وإلا ربما الزاني نفسه ما يحب الزنا في أهله ولا في أقاربه، لكن المعصية. أما الآن تجد لا سيما في بلاد الكفار المرأة راضية بالزنا وزوجها راضي بالزنا، وقد ما الآن معهم المرأة معها صاحب والزوج معه صاحب، معبك صاحبة. يقول هذا نانسي الأمريكية رئيسة مجلس النواب الأمريكي، دخل واحد يشتي كسر رأسها بالمطرقة، وفي الأخير وجد صاحبه العشيق كسر رأسها بالمطرقة، عشيق مع عشيق، نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال المزرية. تسلط أصحاب هذه الفعل القبيحة على البلاد الكافرة، لا سيما الغرب الكافر، وربما أمريكا تسلط عليهم أصحاب اللواط من يسمونهم بالمثليين، ومن لم يرضى بهذا الأسلوب يحاربوه، مؤسسة، وزير، رئيس، ما يرضى بهذا الأسلوب يحاربوه ويسقطونه. لكن إن ربك لبالمرصاد، استبشروا بالخير سيهلكهم الله. تنمر أصحاب قرية سدوم على لوط عليه السلام حتى راودوه في ضيفه بدون حياة بدون خجل، بل هددوه بالرجم وبالإخراج والطرد، وأخرجه وأهلكهم الله وسلم لوطا. ولا كذلك سيهلكهم الله، الله غيور، الله غيور. ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها ما بطن، نسأل الله السلامة والعافية. فقالوا لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. كذب. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا لا نجد فيها شيئا. قلت لكم صفة الكذب هذه صفة مشتركة بين اليهود، بين الكفار، بين المنافقين، بين المبتدعين الضالين، بين جميع الأصناف المخالفة لشرع الله. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، فأتوا بالتوراة فأتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها يعني رئيسهم وأستاذهم الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذا؟ فلما رأى ذلك قالوا هي آية الرجم. فأمر بهما فرجم قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. قال فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة. أعوذ بالله، قدوا في موطن القتل وما زال يرحمها لسوء ما بينهم. فأصحاب البدع عندهم بتر مثل اليهود، هكذا يبترون على علماء السنة الكلمة والكلمتين وينشرونها على سبيل الطعن. رددنا على أبي بكر المشهور، أو على الحكاية على أبو بكر المشهور، والمفروض يقول جزى الله أبا محمد خير الجزاء، قام بما أوجب الله عليه. قاموا يلبسوني بمذهب جهم بن صفوان وقالوا ينكر الرؤية في الآخرة ويكفر من يثبت الرؤية في الآخرة، نسأل الله السلامة. والله ما أعرف يوم من الأيام أني قد اعتقدت هذا المعتقد، حتى أيام صغري عندنا اعتقاد عامة المسلمين أن الله يرى في الآخرة، كما كنا نسمع من آبائنا، من جداتنا، من أمهاتنا، فيها عقائد ثابتة عند العوام موافقة لعقيدة السلف، ثم يأتي يقول نوافق عقيدة جهم. وهكذا في بترهم على شيخنا الحجوري وأنه يسب النبي أو أنه يتنقص النبي أو يسب الصحابة، أقوال ما عليها، ما يقولها عاقل، ما يقولها عاقل. ما نحن روافض حتى نسب الصحابة، ولا نحن زنادق نسب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن طرق أهل البدع البتر، كما هي طريقة اليهود. هذا ما بتر القول، هذا غطى على الآية، غطى على الآية ويقرأ ما قبلها ويقرأ ما بعدها، بتر. ولذلك تكلمت في كتابي عون الباري على هذه المسألة، مسألة البتر، أنها صفة يهودية، بتر كلام العلماء ليوافق أهواءهم، وبتر كلام العلماء ليتهموا بما هم براء منه. ذلك الذي قال ما قال ربك ويل لشاربه ولكن قال ويل للمصلين، بتر غيرنا من الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويقول إنما قال ويل للمصلين، فيخرج الآية عن المراد منها. فعلى الإنسان أن يكون صادقا مع الله حتى في انتقاده، لا يكذب، فالكذبة تفضح ولو بعد حين، صاحبها مفضوح. وفيه ما عليه اليهود من تحريف كتاب الله التوراة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام عليهم حد الرجم بشرعنا لا بالتوراة، إنما حاققهم بكتابهم. وفيه أن الزاني المحصن حده الرجم، تجد بعض أهل البدع ينكر هذا الحد من الرافضة والخوارج والمعتزلة ومن إليهم. وفي هذا الزمن أنكره العقلانيون وأنكره بعض المفتونين كالقرضاوي والغزالي ومن إليهم، مع أنه كان في القرآن إنما نسخ لفظه وبقي حكمه. تجد أغلب الناس يحفظون تلك الآية: والشيخ والشيخة إن زنا يفرجموهما البتة نكالا من الله، إنما نسخ لفظها. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في جمع الصحابة وما أنكر عليه أحد: الرجم حق في كتاب الله، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، ووالله لو أقيم هذا الحد على الزنا والزمان لرأيت الشر يقل، لكن لما ضاع الحد كثر الشر. وانظر لما كان هذا الحد بهذه الحيثية دليل على قبح الزنا، القاتل يقتل والسارق تقطع يده، لكن الزاني يرجم بالحجارة ربما في وجهه في رأسه في بطنه في ظهره في يده في رجله، يعني حتى يموت مع شدة عذابه الرجم. حتى قال الكفار: لا أرجمنك، يهددونه بقتلة شديدة. ومع ذلك جعل الله عز وجل هذا حدا في حق الزنا والزواني المحصنين لقبح هذه المعصية ولشؤمها، لأنها أصلا معصية ليست معصية قاصرة، معصية متعدية يقع فيها اختلاط الأنساب، يقع فيها بعد ذلك المواريث وأشياء تلحق، مع أن الولد الفراش في الأصل والعار الحجر، لكن أدخلت على القوم من ليس منهم وتفسد على الزوج زوجته، فيها تخبيب، فيها انتهاك لحرمات الله، فيها كثير من المعاصي. نسأل الله السلامة والعافية. إلهنا بارك الله فيكم.